نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إخوة الإسلام، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالقرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والقرآن الكريم نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. والقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن الكريم هو الروح التي تحيا بها الأرواح، فالأرواح سر حياة الأبدان، والقرآن سر حياة الأرواح، فمن أخذ القرآن فهو حي، ومن رفض القرآن فهو ميت وإن كان يدب على وجه الأرض. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتلاوة القرآن الكريم، فقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصدع بهذا الأمر، فقال سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن. وشهد سبحانه وتعالى لقراء القرآن بالإيمان، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وللمفسرين في حق التلاوة أقوال: يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته؟ فقال بعضهم: خشعوا عند قراءته، وخضعوا عند تلاوته، وقال بعضهم: أحلوا حلاله وحرموا حرامه، وقال بعضهم: قرأوه كما أنزل الله عز وجل، ولم يحرفوا الكلمة عن مواضعه، ولم يتأولوه على غير وجهه. وقال بعضهم: تأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه. ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، وهي كلها داخلة في تفسير حق تلاوته. وقد جعل الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن تجارة رابحة، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فقراءة القرآن تجارة رابحة، وأي تجارة أربح من تجارة القرآن؟ وأي تجارة أربح من أن يكسب الجنيه عشرا؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومعنى ذلك أنك إذا قرأت سورة الفاتحة مرة واحدة تفضل الله عليك بألف ومائة وثلاثين حسنة، لأن سورة الفاتحة 113 حرفا، وكل حرف بعشر حسنات. فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة تفضل الله عليك بألف ومائة وثلاثين حسنة.
فأي تجارة أربح من هذه التجارة؟ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطخان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى مسجد من مساجد الله فيعلم أو يقرأ آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أظمئ نهارك وأسهر ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا اليوم لك من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا بما فيها، فيقولان: ربنا أنى لنا هذا؟ فيقول: بتعلم ولدكما القرآن. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن كما أمركم الله ورسوله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وقد ذكر العلماء لتلاوة القرآن آدابا: كلما تأدب بها التالي كلما عظم أجره وثوابه. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فالقرآن الكريم قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإخلاص له في العبادة، فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا دخل الرياء أية عبادة أفسدها وجعلها سببا للعنة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فكان الرياء في الصلاة مجلبة للعنة والطرد من رحمة الله، وكذلك الرياء إذا دخل على قارئ القرآن الكريم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتل. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فأول ما يجب على قارئ القرآن الكريم أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن يبتغي الأجر والثواب من الله على القراءة، وأن يحضر كل الحذر من الرياء والسمعة، أو أن يطلب بقراءته الدنيا وعرضها الفاني الزائل. ومن آداب التلاوة أن يستاك الإنسان قبل أن يبدأ في القراءة، ففي الحديث عن علي قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسواك يعني عند القراءة، وقال إن الرجل إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى لا تخرج آية من القرآن من فم القارئ إلا في جوف الملك. ثم يستحب لقارئ القرآن أن يكون على طهارة، يعني أن يكون متوضئا. فعن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى انتهى من بوله، ثم توضأ، ثم قال له ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ويستحب كذلك أن يكون جلوسه في مكان نظيف، ومن هنا فضل العلماء القراءة في المسجد، لأن المسجد يجمع بين النظافة وشرف البقعة، فأحب البقاع إلى الله المساجد. كذلك من آداب التلاوة أن يجلس مستقبل القبلة، وأن يجلس على هيئة ذات خشوع وخضوع واستحضار لعظمة الله تعالى وجلاله وكبريائه. فإذا أراد القراءة فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتتحقق الاستعاذة بقول القارئ ما هو مشهور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان أحسن. وعلي أن تكون قراءته على النحو الذي أمر الله به، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك سئل أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت قراءته مدا. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع القرآن آية آية، يقطع القرآن آية آية. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، لأن أقرأ سورة واحدة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وقيل لمجاهد رحمه الله رجلان صليا ركعتين جميعا فكان قيامهما وركوعهما وسجودهما سواء، إلا أن أحدهما قرأ البقرة وحدها والثاني قرأ البقرة وآل عمران، فأيهما أفضل؟ قال مجاهد الذي قرأ البقرة أفضل، لأن الذي قرأ البقرة في نصف ساعة والذي قرأ البقرة وآل عمران أيضا في نصف ساعة لا شك أن الأول كان يرتل، وأما الثاني فكان يحذر، والله تعالى أمر بالترتيل قال ورتل القرآن ترتيلا. كما يستحب لقارئ القرآن أن يجتهد في تحسين صوته، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والمراد بالتغني تحسين التلاوة مع التزام أحكام التجويد وعدم الخروج عن القواعد المعروفة في التجويد. ثم على قارئ القرآن أن يكون همه الأكبر التدبر الذي يفضي به إلى فهم مراد الله تعالى من كتابه، فقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويستحب لقارئ القرآن إذا مر بآية فيها سؤال أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أن يستعيذ بالله تعالى من شره، وإذا مر بآية فيها تسبيح أن يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وإذا مر بآية فيها أمر أن يسأل نفسه: هل ائتمرت؟ وإذا مر بآية فيها نهي أن يسأل نفسه: هل انتهيت؟ وإذا مر بصفات المتقين سأل نفسه: ماذا في من هذه الصفات؟ وإذا مر بصفات أهل النار سأل نفسه: ماذا في من هذه الصفات؟ وإذا مر بمكارم الأخلاق سأل نفسه: ماذا فيه من هذه المكارم؟ وإذا مر بمساوئ الأخلاق أن يسأل نفسه: ماذا في من هذه المساوئ؟ فإن هذا هو المقصود الأعظم من القراءة، التدبر الذي يفضي إلى الفهم، الذي يفضي بك إلى العمل، أن تحل حلاله وتحرم حرامه وتقف عند حدوده. وعلى قارئ القرآن أن يجتهد في الخشوع والخضوع واستجلاب الخوف إلى قلبه والبكاء إلى عينه. على قارئ القرآن أن يجتهد في الخشوع والخضوع واستجلاب الخوف إلى قلبه والبكاء إلى عينه، فإن البكاء عند قراءة القرآن من هدي النبيين وهو شعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عن عباده الصالحين: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: اقرأ علي. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فاستفتحت سورة النساء حتى انتهيت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن من فضائل رمضان أن تجتمع فيه من الطاعات والأعمال الصالحات ما لا يجتمع في غيره. من فضائل رمضان أن تجتمع فيه من الطاعات والأعمال الصالحات ما لا يجتمع في غيره، ومن ذلك قراءة القرآن بعد الصيام، قراءة القرآن بعد الصيام، لأنه شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القراءة وبين الصيام في الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وفي قوله منعته النوم بالليل إشارة إلى فضل القراءة في القيام، إشارة إلى فضل القراءة في القيام. ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر بين الصيام والقيام في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، تقومون الليل وتصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. وبين عليه الصلاة والسلام أن فضل القراءة في القيام يتفاوت على قدر القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فعلى كل مسلم أن يحرص على طول القراءة في الصلاة وأن يصبر نفسه على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام بالقراءة، طول القيام بالقراءة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الليل ويكثر من القراءة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله وسلم صلى صلاة الليل قاعدا حتى أسن، أي كبرت سنه، لما كبرت سنه صلى صلاة الليل قاعدا. تقول: فكان يصلي قاعدا، فإذا أراد الركوع، إذا أراد الركوع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. بأبي هو وأمي صلى الله وسلم، إذا أراد أن يركع قام فقرأ 30 أو 40 آية غير الذي قرأه وهو قاعد. فكم قرأ وهو قاعد؟ وتستطيع أن تتخيل الجواب من قول حذيفة رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، يعني الآية 100 من السورة، لأن البقرة 286 آية. افتتح البقرة فقلت: يركع عند 100 فمضى، فقلت: يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، قرأ البقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء وربعين في ركعة، وبعدين قال: ثم ركع
فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع فقام قياما طويلا نحوا من ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحوا من قيامه. فعلى كل مصل أن يجتهد في قيام الليل، وأن يحرص على طول القراءة، وأن يعلم أن شهر رمضان ليس شهر النوم ولا شهر اللهو ولا شهر اللعب ولا شهر المسلسلات ولا شهر الأفلام ولا شهر المسارح، إنه شهر الرحمة والمغفرة. ومن أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تضيع الفرصة أيها المسلم، لا تضيع الفرصة، إنه رمضان واحد في السنة، إنه رمضان واحد في السنة، والله أعلم هل ستدركه مرة ثانية أم لا. فاغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة، اجعل نهارك في الصيام وليلك في القيام، واجتهد في طاعة الرحمن، تدخل الجنة بسلام. وعلى كل قارئ للقرآن أن يجتهد في استظهار ما يستطيع من القرآن، أي في الحفظ، فإن للقراءة فضلا وللحفظ والاستظهار فضلا. في فضل حفظ القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فذو الربع أدنى منزلة من ذي الثلث، وذو الثلث أدنى منزلة من ذي الثلثين، والذي استظهر القرآن كله فوق الجميع، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بأخلاقه، وأن يتأدى بآدابه، وأن يتميز عن عامة الناس، وإلا فما المقصود من القراءة وما المقصود من الحفظ؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن أنت عملت بما فيه، تخلقت بأخلاقه وتأدبت بآدابه، وحللت حلاله وحرمت حرامه، وقفت عند حدوده، وحجة عليك إن خالفت. وقد سُئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.